بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لعل من المناسب أن أذكر إلى أهمية البحث والتنقيب والاعتزاز بأصل هذه الأمة. فأصل أمة الإسلام ليس أصلا فرعونيا ولا بابليا ولا آشوريا ولا وثنيا، وإنما أصل هذه الأمة الخليل إبراهيم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الكرام. فإبراهيم هو الذي سمانا بالمسلمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره الله أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، والصحابة هم الذين حملوا الدين ونقلوه ونشروه ونصروه. فهذه هي أصول الأمة. أما أن نبحث عن أصول وثنية أو شركية ونعتز بها، فإن هذا لا ينبغي أن يليق بمسلم موحد. إن أردت أن تعجب فاعجب من شاب جامعي يافع جعل لقبه الفرعون، عندما تسأله يقول لك: إني معتز بهذا اللقب لأنه يشير إلى أصالة الحضارة. أية حضارة؟ وما هذه الحضارة التي خلفوها؟ وما أثر هذه الحضارة الفرعونية على الأرض؟ ما الذي تركوه؟ وما الذي خلفوه؟ تماثيل وأوثان ومعابد وقبور وتحف، هذا هو الذي تركوه. لكن لم يتركوا دينا، ولم يتركوا ثقافة، ولم يتركوا حتى لغة، لم يتركوا شيئا، وإنما ظلموا الناس واستعبدوا الناس. والذي حاول أن يخالف الفرعون كان الفرعون يقتل الرجال ويستحي النساء ويذبي الذرية. قوم بدا عليهم الظلم، وهذا في كل الطواغيت الذين كانوا قبل الإسلام. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام وشرفنا بالإسلام وجعلنا خلفا لخير سلف، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ما أعانهم عليه من حمل الدين ونشره ونصره. النقطة الثانية وهي متعلقة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس عندما يقرأ عن الصحابة يقرأ في كتب مدخولة، سواء كانت هذه الكتب كتب متقدمة أو هذه الكتب كتب محدثة. من الكتب المتقدمة كتاب مثل الأغاني لأبي فرج، أبي الفرج الأصفهاني. هذا الرجل ترجم لحياة المسلمين الأول، ترجم في صدر الإسلام، وترجم للدولة الأموية، وترجم شطرا كبيرا في الدولة العباسية. وهذا الرجل كان شديد الحث على المجتمع الإسلامي والتشهير به وهمزه ولمزه. فالخلفاء ليس لهم في الدنيا إلا الخمر والنساء، والخلفاء في سلوكياتهم أصحاب نزق وشهوة وهوى، سيفهم فيه رهق، وعقلهم مغيب، تقودهم الإماء والجواري. هذه صورة. ويا ليته يقف عند ذلك الحد، بل يواصل إفكه المبين ليصور مجتمع المسلمين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقل سوءا عن هذا الموصوف، بل إنه يذكر أن المسلمين تفننوا في ابتكار أصناف عجيبة من الغزل كالغزل بالمردان، وأخذ يأتي بخصائص عجيبة لا ينبغي أن يسود بها كتابه الأسود، فيزيد كتابه سوادا على سواد. وللأسف هذا الكتاب هو أعظم مرجع يرجع إليه الأدباء والبلغاء والنقاد والذين يكتبون في التاريخ للأسف. وهذا الكتاب لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأن صاحبه رافضي خبيث وشعوبي لئيم، شعوبي لئيم ورافضي خبيث، فينبغي أن ننحر ذلك الكتاب نحرا، لا أن نفوقه تفويقا وأن ننشره نشرا. أما المحدثون فنجد مثل على هامش السيرة للدكتور طه حسين، ونجد رجال حول الرسول لخالد محمد خالد، فنأخذ المعلومات التاريخية من هذه الكتب. حتى بعض الكتبة الذين حاولوا أن ينصفوا شيئا ما أنصفوا في مواضع وجافوا وتركوا الحقائق في مواضع كثر، من ذلك أحمد أمين في كتبه سجل الإسلام وضحى الإسلام وغير ذلك. هذا كله يجعلنا نؤكد على أهمية نخل الكتب التاريخية، لا سيما كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الصحابة. إننا في هذه الأوقات العصيبة التي تعد بالنسبة لأمة الإسلام وقت في مفرق الطرق، يعني نحن الآن في مفرق الطرق، ولابد أن نعد لأجيالنا الصاعدة الأولاد الذين هم دون العاشرة، لابد أن نعد لهم حتى إذا ما بلغوا وجدوا خيرا تركناه لهم إن شاء الله. ومن أعظم ما ينبغي أن نتركه لأجيالنا الصاعدة أن نحدد لهم منهجا قويما في كيفية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة. عندما طالعت مذكرة كانت تدرس على كل أقسام كلية الآداب في إحدى الجامعات، هذه المذكرة مليئة بالأخطاء ومكتظة بالأغلاط، وصاحبها يزعم أنه أتى بمعلوماته من مصادر حقيقية، من مصادر حقيقية، ولم يذكر مصدرا واحدا من هذه المصادر، ولكن يعلم مصادر هذا الكتاب إنما هم المستشرقون، وسيأتي إلمامة يسيرة وإشارة سريعة عنهم إن شاء الله. سأذكر لكم مثالا أو سأذكر لكم مثالين، لأني أحصيت على هذه المذكرة أكثر من 70 مؤاخذة، أكثر من 70 مؤاخذة. سأذكر لكم مثالين اثنين من ذلك. قول هذا المؤرخ المحدث، المحدث الاثنين صواب، يعني المحدث والمحدث لأنه أحدث والمحدث لأنه جديد، هذا المؤرخ المحدث المحدث قال بأن القرآن إنما جمع ورتبت آياته وسوره في أواخر، في أواخر النصف الثاني من العصر العباسي، يعني كأنه يريد أن يقول بأن آيات القرآن رتبت في السور والسور رتبت في المصحف، إنما كان ذلك في عصر متأخر، وهذا العصر متأخر في أواخر القرن الثاني الهجري، وهذه معلومة خطرة جدا. حتى الجهلة من طلبة العلم، بقول الجهلة لا يقولون ذلك الكلام، فالكل يعلم أن القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اكتبوا الآية الفلانية في السورة التي يذكر فيها كذا بعد قوله تعالى كذا. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع القرآن قراءة على جبرائيل مرة كل سنة، فلما كانت السنة التي قبض فيها جمعه مرتين على جبريل عليه السلام. فهل يجمع النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا غير مجموع؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ أما ترتيب السور فهو أيضا توقيفي، إذا ترتيب الآيات في السور توقيف، وترتيب السور في المصحف أيضا هذا توقيف، فلا يجوز لأحد أن يطبع المصحف فيبدل سورة مكان سور، لا يجوز ذلك الأمر. فترتيب الآيات وترتيب الصور كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتابة القرآن فكانت موجودة زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له بضع عشرات من كتاب الوحي يكتبون بين يديه. وأما مجموع الكتبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في المدينة فكانوا عدة مئات، إذن كتبت الوحي عدة عشرات، والذين يعرفون القراءة والكتابة عدة مئات عدة مئات. ويمكن أن نراجع سبل الرشاد للصالحي حتى نقف على بعض ذلك، أو نراجع الترتيب الإدارية للكتاني حتى نعرف ذلك الأمر. خلاصة القول هذا كلام عجيب جدا، هذا كلام عجيب، ولا يمكن أن يخرج من إنسان بصير يدري ما يقول. طيب دعنا من ذلك. موقف آخر يذكر بأن قريش تفطنت للمسلمين وانتبهت أن المسلمين يريدون أن يغيروا على تجاراتهم، وليس أذل من ذلك أنه في رحلة عودة القافلة وهي محملة بالبضائع من الشام كان مع القافلة 1000 رجل أو يزيد، وكانت هذه القافلة بقيادة أبي سفيان، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في السنة الثانية لملاقاة عير قريش وظنها غنيمة باردة، فوجد الجيش مع العير. يا إله، وجد الجيش مع العير، فماذا يصنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمر الصحابة أن يطعنوا الإبل التي عليها البضاعة، وعندئذ يجتهد كل مشرك أو كل طائفة أن يحافظوا على البضاعة التي على العير، فيتفرق جيش المشركين فينقض المسلمون على المشركين فينتصرون عليهم، وهذا ما حدث في غزوة بدر. يا إلهي، ما هذه المعلومات؟ وهل قائد المشركين في بدر كان أبو سفيان؟ سبحان الله. وهل كان الجيش مع التجارة؟ طيب وأين الملائكة؟ أين الملائكة؟ وأين دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأين قول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أشيروا علي؟ فيقوم أبو بكر فيتكلم بكلام حسن، وكذلك عمر، وكذلك المقداد، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر أيها الناس أشيروا علي، إلى أن قام سعد وقال كلاما معناه كأنك تعنينا يا رسول الله، فقال كلاما حسنا، فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام خيرا وبشرهم بمصارع القوم بعد أن أخذ حفنة فحثاها في وجه القوم. ثم أنزل الله تعالى ملائكة، والقرآن يقول ذلك والنصوص تقول ذلك، فاختزل هذا جميعا ونحى الأبعاد الربانية والإيمانية، ونحى التلاحم الكبير بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة لكي يبين للناس أن انتصار المسلمين في بدر إنما هي عن خدعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يجمعوا على البضاعة، فالناس يهتم بالبضاعة فينقض عليهم الجيش فينتصر المسلمون. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ أقول هذا الكتاب كان مقررا على كل أقسام هذه الكلية في سنة من السنوات. تصور أن مئات بل آلاف أولاد المسلمين يقرؤون هذا الكلام ولا يعلمون، وإن علموا لا يعترضون، سبحان الله، من أين أتوا بهذا الكلام؟ ما هي مصادرهم في هذا الكلام؟ مصادرهم معلومة، إنهم المستشرقون. أقول المستشرقون. ينبغي لأمة الإسلام أن تكون أمة فاهمة فاطنة، لأن الإشكال أننا دائما لا نقتنع إلا بما نشاهد بأعيننا، لكن أن نحرك عقولنا أو أن نطلب الغائبة بدليل الشاهد أو أن نطلب الغائبة بدليل السنة الكونية، هذا لا نمضيه أبدا، هذا لا نمضيه أبدا أبدا. لتحاول هذه الأمة أن تفكر، وإن فكرت لا تجيد القرار، وإن أجادت القرار لا تجيد تنفيذه. قلت لكم من قبل أن خبيرا عسكريا فرنسيا، كان خبيرا في الجيش الإسرائيلي، اطلع على تصور حرب 67 ستقوم الطائرات الإسرائيلية بضرب كل التمركزات الجوية وقصف بطاريات وصواريخ الدفاع الجوي، بحيث تصير سماء مصر وسوريا والأردن خالية من أي مجهود جوي. وعندئذ تندفع القوات البرية الإسرائيلية لتحتل سيناء وهضبة الجولان وتحتل القدس القديمة التي فيها بيت المقدس، ده كله قبل 67. يبقى الأول ضربة جوية ثم زحف بري. الخبير العسكري الفرنسي وجد أنه من الأمانة، لأن هذه أمة الخنازير، ووجد أنه لا ينبغي أن تنتصر هذه الأمة الحقيرة على المسلمين. جلس مع المسؤولين المصريين واداهم الخطة العسكرية الإسرائيلية. ماذا صنع المسؤولون في ذلك الوقت؟ ما تحركوا. وكان رئيسهم في ذلك قال: نحن سنمتص هذه الضربة الجوية، هنمتصها ثم بعد ذلك نقصفهم بالظافر والقاهر. دي صواريخ عاملة زي ايه؟ زي مدافع رمضان كده، يعني مداها مثلا كيلو ونص، ثم عاملة دوشة كبيرة كده زي بتاعت حزب الله كده، يقول لك احنا قصفنا اسرائيل، ويعمل زي بتاعت البومب بتيجي من الصين دي. وإيه اللي حصل؟ قتل أكثر من 60,000 في صحراء سيناء، أكثر من 60,000، واحتلت سيناء واحتلت هضبة الجولان وما وراءها. ولو أراد اليهود أن يدخلوا القاهرة ودمشق لفعلوا. اللي يستولي على هضبة الجولان يمكن له أن يقتل دمشق، دمشق تحت هضبة الجولان على طول. والطريق ما بين بورسعيد إلى القاهرة طريق مكشوف، صحراء شرقية مفتوحة ممهدة، لو أرادوا لفعلوا، ولكن الله سلم. وعملوا ميناء إيلات واستولوا عليه على شاطئ البحر، وعملوا علاقات مع الدول الإفريقية في القرن الإفريقي، واستولوا على ما استولوا عليه، وخرج المسلمون يضربون كفا بكف. وسموا هذه الهزيمة النكراء، سموها نكسة. هل رأيتم تفكيرا أعجب من ذلك التفكير؟ إن واحد يقول لك عدوك بيفكر يعمل فيك كيت وكيت وكيت وكيت، خلي بالك، وانت يقول يا سيري سير على الله، هيعملهم ايه؟ هيقتلك وهيذبحك وياخد خيرات بلدك، يقتل شبابك ويدمر يعني البنية التحتية لبلدك، ويرجعك لورا 50 سنة. يا سيدي سيبه يضرب زي ما عاوز يضرب، ولو ضرب هنجهده. بيعمل اسلوب مين؟ بتوع الملاكمة. الراجل الملاكم يقعد يتحمل ضربات الخصم، وفجأة ينقض عليهم ضرب وخبطة واحدة يقوم قلب وتنتهي المباراة. الله، احنا هنا في حلبة ملاكمة؟ فالطيران سيتم تدميره، بطارية الصواريخ، المضادات الأرضية، ده كله سيدمر. ما الذي بعد ذلك؟ إذا المشكلة أننا ليست عندنا أبجديات التحرك السليم، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو على مستوى الأمة، أمة الإسلام. لأننا منذ عدة قرون ربينا أن نكون مغيبين عن الواقع، اتربينا احنا نغيب عن الواقع، ما نفكرش، لا نبدع، لا ننتج، لا نتقدم. كانت هذه تربيتنا في المدارس وتربيتنا الاجتماعية كذلك، وهذا كله لابد أن يعدل. المستشرقون قالوا أنه لابد من تسميم ثقافة المسلمين وأفكار المسلمين ودين المسلمين. كيف ذلك؟ عكف المستشرقون على دراسة الدين الإسلامي ولغة المسلمين ولهجات المسلمين وعادات المسلمين وتقاليد المسلمين والآثار البالية التي مضت عليها القرون المتطاولة، أخرجوها من بطون الأرض ليحيوا حضارات بالية عفنة لكي تضارع حضارة المسلمين. طب من هؤلاء المستشرقون؟ المستشرقون هؤلاء هم الطابور الأول للجيوش الاستعمارية، الجيوش العسكرية الصليبية قبل أن ترسل أرسلوا المستشرقين بعد أن درسوا كل شيء يتعلق بالمسلمين، وكان ذلك بالضبط في فترة ترنح الدولة الأندلسية. يعني مثلا قل ذلك كان آخر مدينة سقطت في الأندلس كان سنة 1500، كان سنة 1490 كان آخر مدينة سقطت في الأندلس، وما حولها اللي هي غرناطة سقطت 1495، وانتهى الوجود الإسلامي تماما من الأندلس بهذا السقوط النهائي سنة 1495. والعجيب أنه بمناسبة القضاء على الإسلام والمسلمين منذ 500 سنة كانت المباريات الدولية لكرة القدم في مدريد سنة 1995 بالإجماع كل الدول العالمية الطالبية وافقت أن تكون المباراة العالمية في مدريد بمناسبة سقوط الأندلس، المناسبة 500 سنة على سقوط الأندلس، جعلوا ذلك عيدا وفرحوا بسقوط الأندلس ويحفظون التاريخ جيدا، أما نحن فلا نصنع ذلك. قرأت قصة أن القشتاليين، كان القشاتلة اللي هم تبع دولة قشتالة ودي دولة صليبية كانت على أطراف بلاد الأندلس، المسلمون عندما دخلوا الأندلس وشرعوا فيها القوانين وعمروها بعد أن كانت خرابا يبابا على يد القوط الجرمانيين، الصليبيون الذين لم يدخلوا الإسلام ولم يرضوا بشرائع الإسلام وذاك الجزية هربوا من الأندلس والتجأوا إلى أقصى الشمال حيث سلاسل الجبلية وعرة، وأسسوا هناك دولتين، دولة قشتالة ودولة أرجون. فكان القشتالي يأخذ بيد أولاده يطلع بهم جبل ويقول لهم شايفين السهل الممتد دي؟ شايفين الزراعات والخضرة والأنهار وما إلى ذلك؟ دي كلها بتاعة آبائكم وأجدادكم، أخذها المسلمون واستولوا عليها. يشد العلم بالصغر على ماذا؟ على كره المسلمين وعلى التحفز لقتال المسلمين وعلى الاجتهاد لنزع السلطان البائد من يد المسلمين. في ذلك الوقت كان المسلمون يبنون القصور ويكثرون من شراء القيان والجواري، وظهر في بلاد الأندلس أنماط جديدة من الغناء لم تكن معلومة حتى في بلاد المشرق، التواشيح لم تكن معلومة في بلاد المشرق، أول ما ظهر التواشيح أو الموشحات إنما ظهرت في بلاد الأندلس. وكان الأندلسي علامة على الترف، حتى إن المشارقة كانوا يشككون في العلم الذي يأتي من جهة الأندلس لرقة الدين الذي كان عليه أهل الأندلس. سبحان الله. إذا أصابت الأندلس رقة في الدين وضعف في المنهج وعدم استبصار بالطريق وعدم استبصار بالطريق، إيه اللي أدى لذلك؟ أدى إلى ضعف الأجيال، إلى خروج الأجيال الهشة في الوقت الذي كانت الأجيال الصليبية تؤسس على الكره والعداء لأمة الإسلام. دي مسألة موجودة. طيب، أيقن الصليبيون أنهم لن يستطيعوا أن يفتوا المسلمين أو أن يكسروهم بطريقة عسكرية واضحة، ولذلك تفننوا في تشويه عقيدتهم وطعنهم في لغتهم ولهجتهم وثقافتهم وفكرهم، فأسسوا المدارس العلمية لدراسة الإسلام ولغة المسلمين وعاداتهم، فلن تجد جامعة في أوروبا إلا وفيها قسم يسمى بقسم الدراسات الشرقية. قسم الدراسات الشرقية، هذا القسم خرج منه المستشرقون الذين ذهبوا إلى ديار الإسلام فنقبوا واستخرجوا الآثار وحاولوا أن يفكوا اللغات القديمة، اللغات القديمة زعما لكي يقفوا على الحضارات، ثم حاولوا أن يقفوا على المخطوطات العربية الإسلامية ليترجموها إلى لغتهم ليستفيدوا منها أو لينشروها بين المسلمين، لا حبا في تراث المسلمين ولكن ليشتد إعجاب المسلمين بالمستشرقين. عندما قام المستشرقون بنشر بعض التراث الإسلامي لم يقصدوا بذلك خدمة تراث المسلمين، وإنما قصدوا بذلك أن يتعرفوا أولا على تراث المسلمين، ثانيا أن يستمسك المسلمون إعجابا بهم فلا يظنون بهم التهمة ولا يظنون فيهم الظن، بل يظنون فيهم كل خير وهم من الخير براء. المستشرقون بالفعل أخرجوا بعض المخطوطات إلى النور وصنفوا في فهرسة المخطوطات وفي منهجية التعامل مع الكتب، فعلوا ذلك ولكن لم يفعلوه لا لله سبحانه ولا حبا في الدين ولا حبا في المسلمين ولا حبا حتى في العلم الذي من الله تعالى به على المسلمين، بل فعلوا ذلك لهذين السببين اللذين ذكرتهما الآن. ومن هنا كان هؤلاء المشركون أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الجيوش العسكرية الجرار، أشد خطرا. فالجيوش العسكرية عندما تأتي وتحاربنا فإننا نحذر منها ونحاربها، وبإذن الله تبارك وتعالى لا تمر سنوات إلا ونحن نصودها خارج ديارنا. الصليبيون حاربونا، مكثوا 80 سنة وطردناهم من بلاد الشام. التتر حاربونا ومكثوا 10 سنوات القلائل وطردناهم بل دخلوا في الإسلام. إذا ليس هناك عدو سيجتاز المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما دعا ربه الله أن الله تعالى لا يسلط على المسلمين عدوا يستأصل شأفته، وقد أجابه الله تعالى لذلك. أين تأثير الحروب الصليبية على المسلمين الآن؟ أين تأثيره؟ لا شيء. أين تأثير الحروب المغولية على المسلمين الآن؟ لا شيء. لكن أين تأثير الهجمة الفكرية الصليبية على المسلمين؟ هل تأثيرها موجود أم لا؟ موجود إلى الآن، موجود إلى الآن. إذن هؤلاء الناس يفكرون في تسميم مجتمعات المسلمين عن طريق تسميم أفكارهم وعقائدهم وثقافتهم. كتاب مثل كتاب أبي الفرج الأصفهاني ينشروه ويذيعوه ويكرروا نشره ويبيعوه بأسعار مدعمة، وهذا كله مقصود، هذا كله مقصود. أما إذا كان كتابا معتبرا فإنهم لا يلتفتون إليه، لا يلتفتون إليه. المستشرقون هم بريد المستخربين، لا أقول المستعمرين ولكن المستخربين. الجيوش التي حلت ديارنا هي التي خربت ديارنا. طيب، ما هي المحاولات الاستخرابية المدروسة بعمق؟ أول هذه المحاولات محاولات الأسبان والبرتغال لغزو بلاد المسلمين. الحروب الصليبية قبل ذلك كانت حروب يمكن أن تقول حروب همجية، حروب بربرية ليس فيها فكر، ليس فيها وعي. مجموعة هائلة من البربر الصليبيين اجتمعوا تحت قيادة الصلبان يحلمون بخيرات بلادنا وتطهير بيت المقدس من دنسنا ونجسنا، ففعلوا ما فعلوا. لكن الحروب التي ظهرت من أول ما ظهرت على يد الأسبان والبرتغال كان لها لون آخر مختلف. فكر الأسبان والبرتغال، والأسبان والبرتغال الذين كانوا منذ قريب كانوا يعيشون فين؟ في الأندلس، وشهدوا الحضارة الإسلامية، وشهدوا مجد المسلمين، وشهدوا قوة المسلمين. فعندما ارتدت إليهم عافيتهم قالوا لابد من منازلة المسلمين في عقر دارهم. فكانت المحاولات كيف يمكن الوصول إلى بلاد الحجاز، الوصول إلى بلاد الحجاز لدخول مكة والمدينة. وفي الوقت نفسه أنه لابد من محاربة مصر، ولابد من القضاء على قوتها. وكانت أول محاولة إنزال بحري كان ذلك في البحر الأحمر. الأسطول الهولندي دخل بالفعل البحر الأحمر، ولكن تصدى المماليك له وهزموهم، ورجع الأسطول الهولندي لم يظفر بشيء. وعندئذ قرر الأسبان والبرتغال قرروا أمرين. الأمر الأول أنه لابد من إيجاد طريق أخرى غير طريق قناة السويس، وذلك لكي يدمروا اقتصاد مصر. فكان التفكير في إيجاد طريق رأس الرجاء الصالح. طيب، الأمر الثاني أنه لابد من العثور على طابور خلفي ينصر المخططات الصليبية ضد المسلمين. بحث ودرسوا في العالم الإسلامي من الطابور الذي يمكن أن يساعد الصليبيين في القضاء على المسلمين، لم يجدوا أفضل من الشيعة الرافضة. فاتصل الأسبان والبرتغال، اتصلوا بالدولة الصفوية وأميرها إسماعيل شاه الصفوي، وبالفعل تم الاتفاق والتحالف بين الرافضة وبين الصليبيين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. بالفعل إخوات، إخوات بعض. الصليبيون كفروا من أهل الكتاب، والرافضة منافقون. فالنفاق مع الكفر بينهم حلف، حلف متين لا ينفصم ولا ينقطع. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل السلطان العثماني سليم الثاني يوقف الجهاد في أوروبا ليرجع سريعا لإنقاذ ديار المسلمين. فمن يقولنا إيه اللي بيحصل؟ الجيوش الأسبانية والبرتغالية وبعدها بعد كده الجيوش الهولندية دخلت منطقة البحر الأحمر عاوزة تستولي شرقا على مكة والمدينة وتستولي غربا على مين؟ على مصر. طب لو حصل الكلام ده خلاص وقعت الشام وقعت اليمن وقعت العراق والدنيا انتهت. وحتى يستمر المخطط الصليبي النفاقي قام إسماعيل شاه الصفوي بالاستيلاء على العراق. العراق دي البوابة الخلفية لمين؟ لتركيا. استولى الصفويون الرافضة على العراق فراح موقف القتال في أوروبا ورجع بجيوشه ليصادم مين؟ الصفويين. وانتصر على إسماعيل شاه الصفوي وقتله واستولى على العراق وكانت الأرض ممدودة أمامه فاستولى على الشام واستولى على مصر والحجاز وأصبحت القوة العثمانية هي القوة العالمية الإسلامية التي تواجه مخططات الأوروبيين الصليبيين. وهذا هو السبب الأساسي لتحول الجهاد العثماني من أوروبا إلى بلاد الشرق. هذا هو السبب الأساس وهذا هو الذي لا يذكر في الكتب التي ندرسها لأولادنا. اللي يحصل التوسعات العثمانية في أوروبا. ناس بيحبوا التوسع، ناس بيحبوا سفك الدماء اللي هم العثمانيين دول، توسعوا في أوروبا وبعدين بعد كده وجدوا إن الفرصة مواسية للتوسع في المشرق. فراحوا موقفين في أوروبا وتوسعوا في المشرق. طب ليه؟ لماذا؟ أوروبا مفككة وأوروبا أغنى من بلاد المشرق، فلماذا أوقف السلاطين أو السلطان العثماني غزوه في أوروبا ليلتفت إلى الصفويين ومن وراءهم؟ عارف أنها مخططات كبيرة، مخططات كبيرة تحاك ضد الإسلام والمسلمين، وهذه المخططات لن تقف أمامها إلا قوة ترهبهم وتفتهم وتأخذهم مأخذا يبعدهم عن ديار المسلمين. وهذا ما وفق الله تعالى فيه الدولة العثمانية في هذا الوقت الحساس. إذن الاستشراق هذا هو الطابور القادم للحملات الصليبية على الديار الإسلامية، فلا ينبغي أن نحسن فيه الظن. ومن أعظم وأخطر ما صنعه الاستشراق أنه خلف تراثا تاريخيا إسلاميا تلقفناه عنهم، وصار المسلمون يتلقفون تاريخهم من أساتذتهم المستشرقين. سبحان الله. إذا المسلم يأخذ تاريخه من المستشرق اليهودي أو الصليبي، وبالتالي تصير المعلومات كلها معلومات خاطئة وفاسدة وباطلة. فأصبحت الأهداف من دراسة السيرة والتاريخ غير معلومة وغير موجودة، وأصبح تأمل سنن الله تعالى في الكون من خلال قراءة التاريخ غير موجودة. بل صار المؤرخون في العصور المتأخرة، في العصر الحديث المتأخر، يتلقفون تاريخهم مما خلفه المستشرقون من زبالات ونتن وأعفان. وهذا ما يجعلنا نقول أنه لابد من مراجعة كتب التاريخ ومن إعداد منهجية. هذه المنهجية قلتها لكم من قبل، جزء منها يتعلق بدراسة الإسناد وجزء منها يتعلق بدراسة المتن، وهذا في تصور ذكرته منذ فترة ليست بالطويلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هداه وأن يهدينا إلى توفيقه ورشاده ودينه وأن يجعلنا من المستمسكين بالحق.